السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا الاجتماع للقراءة والمدارسة لأجمع كتاب في الأحكام، من أجمع كتب الأحكام سنن أبي داود السجستاني الوارث للمنتقى من أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في الأحكام، فتخصص هذا الكتاب النبيل في جمع الحديث المتعلق بأحكام العلي القدير بلسان الرسول الأمين وأفعاله وتقريراته. وقد وصلت بنا القراءة في هذا الكتاب إلى حديث الانقطاع، انقطاع اليتم، ما جاء في متى ينقطع اليتم. نعم، حديث الوصية للوارث ما أخذناه، أنت كنت غائب،
أخذنا وصية الوارث.
طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب سنن أبي داود لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب ما جاء في الوصية للوارث. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة.
عبد الوهاب وهو بن نجدة حوطي وهو ثقة.
قال: أخبرنا ابن عياش.
ابن عياش وإسماعيل ابن عياش هو صدوق، لكن متى يكون صدوق؟ في روايته عن أهل بلد إسماعيل بن عياش، ويمضعف في غيرهم. نعم اقرأ.
عن شرحبيل بن مسلم.
شرحبيل بن مسلم الحمصي، الحمصي نعم، وهو صدوق فيه لين.
سمعت أبا أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، لما لا نضعفه مع من رواية، مع أنه من رواية إسماعيل بن عياش؟ لأن شرحبيل بن مسلم حمصي، وحمص في مصر ولا في العراق؟ حمص وينها؟ حمص بالشام. فرواية إسماعيل بن عياش عن أهل الشام مقبولة، وذلك الحديث حسن، لكن فيه رجل اسمه شرحبيل. شرحبيل هو هذا فيه لين، وإن كان من حمص فرواية إسماعيل بن عياش عنه مقبولة حسنة، لكن هو نفسه فيه لين، لكنه توبع، توبع وله شاهد. نجد ذلك حسنه محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله. وفي الحديث من الفقه والمعاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي أن الله قسم المواريث بين أهلها، فلا يحل لأحد أن يتدخل بهواه أو يدخل هواه في قسمة الميراث، كأن يوصي لأحد الورثة، فقد قال النبي فلا وصية لوارث، فالوصية تكون لأجنبي، أما الوارث لا تكون له وصية. قد أعطى الله كل ذي حق حقه، أي نصيبه الذي فرضه له. مثلا الزوجة إذا مات عنها زوجها وله ولد، كم ترث؟ الثمن. وإن لم يكن لها له ولد الربع. والزوج كم يرث من زوجته إن لم يكن له ولد؟ له النصف. فإن كان له ولد لها ولد الربع. الزوجة ترث عن زوجها عفوا إن لم يكن له ولد الثمن، إن كان له ولد، إن لم يكن له ولد الربع، وهو يرث النصف إن لم يكن له ولد، والربع إن كان لها ولد، وهكذا. وبعد قسمة الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد والبنات، ويحجبون الأعمام، وهكذا. فأعطى الله كل ذي حق حقه كما في آية النساء وغيرها في المواريث. فهذه إشارة إلى آية المواريث إذن كما قال الخطابي. وكانت الوصية قبل نزول الآية واجب الأقربين. من أي آية؟ في البقرة تقرونها، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخت بآية الميراث. فتبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق من سائر الورثة. لكن أفرض أنه أوصى لوارث وأجازوها الورثة، قالوا لا بأس، لكن بعضهم قال لا، لا تجوز الوصية الوارث وين أجازوها، لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع، لحق الشرع. كما يقال لا يجوز أن يرث القاتل وين أجاز له إيش الورثة، لأن الشارع قسم إنه ما تعطي القاتل شيء، فقالوا حتى لو أجاز الآخرون ما نعطيه الوصية، الوصية ممنوعة أصلا، هكذا قال بعض العلم. فلا وصية لوارث. ومن هنا تعرف خطأ بعض الأمهات الجهلة، يكتبوا للبنت البارة صيغتها كلها، وصيغة 70,000 كلها البنت صفية أو فلانة، يقول لنا بارة كانت به، ما يجوز، كل ما تركته إيش ورث، كل ما تركته ورث يكون ورثه، نعم، فلا يجوز أن يجعل إيش وصية، أو أن يحرم الوصية الولد العاق، ما يجوز. شوف عدل الإسلام وحكمته. الولد العاق هذا لما يكون مفتقر في حياة أبيه، ثم بعد ذلك يغتني ويصير عنده أرض ويتزوج، يقول الله يرحمك يا أبوي، ويبدأ يبره في وقت قلبه في القبر أحوج ما يكون فيه البر، يعني يلين قلبه لأبيه لما يستنفق من ما ترك والده، بينما لو منعه زاد عقده على أبيه. سبحان الله، الشرع لا يأتي هذا تأتي الشريعة الباطل من بين يديها ولا من خلفها، متقنة حكيمة عدلة، تنزيل من عزيز حميد سبحانه وتعالى. ننتقل الحديث الذي بعدها.
باب مخالطة اليتيم في الطعام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
العبسي وثقة حافظ شهير،
قال أخبرنا جرير
بن عبد الحميد الكوفي ثقة صحيح الكتاب،
عن عطاء
السائب، نعم صدوق اختلط،
عن سعيد بن جبير،
سعيد بن جبير الأسدي ثقة السبت فقيه.
عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، ما علته؟ عطاء بن السائب الثقفي الكوفي، وهو إن كان صدوق لكنه كان إيش؟ مختلط. وجرير بن عبد الحميد الكوفي سمع منه قبل الاختلاط، فإسناده ضعيف. ولكن كما ذكر إمامنا في الحديث في عصرنا ناصر الدين الألباني أنه توبع، فالحديث حسن، الحديث حسن حسن وله طرق، وأقل أحواله الحسن، فيه رحمة الله عز وجل وعدله، هذا من المعاني. فإن الله لما أنزل: ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إن الذين، وكذلك قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا، اشتد على الصحابة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فتعرفون الصحابة رباهم النبي على الاتباع، بخلاف الخلف الآن، أكثر الخلف إلا ما رحم الله. والله يا إخوان، في مناقشة تتلو عليهم الحديث والله كأنك ما ذكرت إلا طرفة ولا كأنه سمع. هذا إذا ما تشبه بأبي جهل وقال: شوف، مو كل شيء تقول لي حديث حديث حديث، خلي الآن الدين على جنب. أعوذ بالله، كيف يعني خلي الدين على جنب؟ ليش؟ لأنه يخالف هواه، هواه يسلك له المحرم اللي يفعل. أنا كل ما أقول لك شيء تجيب لي حديث، أعوذ بالله، هذا جهل عظيم دخل بعض المسلمين. فإن الله ما أنزلنا إلا لنتعبده ونقيد بشريعته، ما أنزلنا كالبهائم كل واحد يتصرف كما شاء على هواه. بل ذم الله من عبد هواه من دون ربه الذي خلقه فسواه، فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يا أخي، هواك ما خلقك ولا رزقك، وإذا شوف أكلت اللقمة الآن تتلذذ بها في لسانك، خلق اللسان، تلذذ الطعام، خلق نفس الطعام، أخرجه لك، لو حبس بطنك مت، خرج الأذى عنك سبحانه. هل شارك الرب هواك في الخلق والرزق وإحيائك وإطعامك وشفائك؟ ما له شريك سبحانه، فكيف تعبده وتقدم أمر هواك على طاعة مولاك ربك الذي خلقك فسواك؟ فلا تظلم نفسك يا أخي باتباع الهوى، اضبط هواك وخليه تبعا لما جاء رسول مولاك محمد بن عبد الله، واعمل بالحديث الذي معناه صحيح وإن كان إسناده ضعيف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. البعض لا، ما جاء به محمد تبع. تذكروا الحديث يقول إيه؟ وهذا كان زمن النبي، إحنا في زمن النبي دحين اختلف كل شيء دحين، إيش الكلام ذا؟ ما عاد صرنا زي أول. وهكذا يصرفون الأحاديث كأنها لعب، والله ما يلتزمونها. وهذا فيه تشبه بالبهائم، دائم هي تمشي وراء هواها ولا تعتبر كلام مولاها ولا كلفت أصلا لأن لا عقول لها ولا تكليف عليها. فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وذلك كان بعض سلفنا يقول الله يرحمه اغفر له في باب أو في علاقة الناس بالمنقول عن الرسول، قال إذا تعلمت المنقول عن الرسول يعني تعلمت سنة أبي داود ودرسته، درست الترمذي ودرست سيد أحمد، بعد فترة وان تعمل بس يعني ستدرب نفسك على العمل ستجد أكثر الناس كالبقر. إيش يقصد؟ هل يقصد الغرور يعني أن الناس بقر ونعلى منهم العلم؟ لا، يقصد أن أكثر الناس ما درسوا. وإذا سمعوا خطيب جمعة يذكر أحاديث الخطبة لا يعملوا، فتشوفهم يتصرفون في حياتهم كالبقر، يأخذ شيء ماله ويمشي في طريق ماله ويتكلم فيما لا يعنيه ويجازف بدينه ويقامر بمنهجه ويجلس مع أهل البدع إلى آخره، لا يتزن بعلم السلف، أخذ دينه سبهلة كذا كأنها هزو. كان متى تعرفهم على حقيقة أكثر الناس؟ إذا بدأت تطلب الحديث طلب بجد، تشوف تذكر اللي حولك يتعاملون، الجار فلان، أخي فلان الشقيق، عمي، إيه، ليس مثل الدواعش الخوارج يشوفون نفسهم من غير شيء، إنه يحسبون على شيء وليس على شيء. بعد دراستك وإتقانك ستجد أن أكثر الناس لا يعملون بالحديث، بل إذا نصحتهم بما فوفقك الله لعلمه لا يطيعون ولا يتذكرون، وتصيبهم بعد تذكيرك لهم الفتنة والفتنتين، العذاب والعذابين، يرجعهم الله بالعقوبة يفتنهم. أولم يروا أنهم يفتنوا في كل عام مرة أو مرتين؟ أكمل الآية، فلا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. يصيب يا عم فلان ترى هذا حرام، الربا أنت تأكله، خاف الله، فأذنوا بحرم الله ورسوله. بعد يومين ثلاث يصيب فاقة في تجارته، بعد انذارك له ونصيحتك له يجي فتنة ويصيب فاقة ويفتقر، يفوق شوي ويرجع يأكل ربا ويجي له فاقة ثانية ولا يتذكر ولا يرجع. عجيب، ربنا يعاقب للإنسان يرجع إليه، هذا تصير لعقوباته مستمر. أعوذ بالله من قسوة القلب، قسوة مستمر راكب أنفه لا يريد أن يرجع لطاعة ربه، نعوذ بالله من الخذلان، هذا خذل نفسه وظلمها اتبع الهوى. فالصحابة كانوا بخلاف ذلك، أول ما يسمعوا النص يعملوا به، فسمعوا أن الله قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، الذين يأكلون الأموال اليتامى ظلما انطلقوا. شوف معنى المال له فتنة عظيمة، واليتيم ضعيف ما يدري، تلعب في ماله ما يدري، لكن الصحابي أمين. انطلق الصحابة إلى أموالهم، إلى أموال اليتامى اللي عندهم، فعزلوا طعامهم عن طعامهم، والواحد منهم طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فجعل يفضل من طعامه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك الرسول، فأنزل الله الحمد لله على التخفيف، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني تضعوا نفقتكم مع نفقتهم. نعم، تشتروا المقاضي وتشتروا تضعوها لأنك تنفق عليهم وعلى أنفسكم، فأباح الله، فهم إخوانكم، فمن شأن الأخ أنه يخالط أخاه، أي فلكم ذلك ولا حرج عليكم. فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه اليتيم يعني، وهذا تخفيف من ربكم، هذا تخفيف من الله جل في علاه. نعم، ثم الحديث الذي بعده اقرأ.
باب ما جاء في مال ولي اليتيم أن يسأل من مال اليتيم. قال حدثنا حميد بن مسعدة
البصري وهو صدوق
أن خالد بن الحارث حدثهم
البصري وثقة ثبت
أخبرنا حسين عن المعلم
نعم وهو البصري وهو ثقة ربما وهم
عن عمرو بن شعيب
بن محمد بن عبد الله بن عمرو نعم بن العاص صدوق
عن أبيه عن جده
صدوق وثبت سماعه من جده
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال فقال كل من مال يتيمك غير مشرف ولا مبادر ولا متأثل
نعم وهذا من كمال ورع الصحابة الحديث إسناده حسن من أجل أن عمرو بن شعيب صدوق أن رجلا أتى رسول الله وقال إني فقير وليس لي شيء وليتي فهنا ذكر النبي التخفيف كل من مال يتيمك نعم لكن غير مسرف كما قال الله تعالى انه قال عندي إذن صارت المخالطة رجعت الآية مو راح تدع اليتيم معه عايش ونفقته معه نعم فقال كل من مال يتيمك كما قال الله تعالى في الآية وإن تخالطوهم فإخوانكم فكل من مال يتيمك لكن ضبط ذلك فقال له غير مسرف هذا تأكيد لا يسرف يأكل فوق الحاجة ولا متأثل أي متخذ منه أصل مال وأثلت الشيء أصله نعم هذا يكون على معنى ما يستحقه من العمل فيه والاستصلاح له أن يأخذ منه بالمعروف على قدر عمله هذا المعنى يعني عنده مال يتيم وقاعد يتجر فيه ويستصلحه فيأخذ أجرة هذا الاستصلاح بالمعروف وقد قال ابن عباس يأكل منه الوصي إذا كان يقوم عليه وإليه ذهب الإمام أحمد فالوصي على مال اليتيم كما يروى في الآثار عن عمر أو غيره اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة مال اليتيم قد يكون 100,000 عشر سنين كم سنة وإذا به كل سنة زكاة 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 فحينئذ قد تأكله الزكاة فدعا بعض سلفنا للأخذ بالسبب وهو أن يتجر في مال اليتيم بعد استشارة أهل الفطنة في التجارة والعلم والأمانة الديانة والمعرفة بأصول التجارة الناس الآن وش أكثر ما يكتسب يقول افتح فران خبز كل مكان يحتاج خبز افتح مغسلة كل الناس يحتاجون غسل زيادة المهم يكون عنده إيش مشهورة لأهل إيش التجارة حتى لا يضيع مال اليتيم حتى لا يضيع مال اليتيم ويقوم عليه فيأكل الوصي من غير سرف نعم بل قال بعض أهل العلم نعم يأكل ويؤديه إذا كبر يعني كالدين يأخذ منها لكن ابن عباس قال لا بأس الوصي إذا كان يقوم عليه وإليه ذهب الإمام أحمد يأخذ أجرته بالمعروف من هذا المال الذي يتعب ويروح يراجع الدوائر الحكومية ويطلع له سجل تجاري ومدري ايش يسوي ويروح يعرض البضاعة ويأخذ وقت لو عمل لنفسه لأكل من تعبه نعم طيب طيب متى يكون متى يسمى اليتيم يتيم من هو اليتيم نسمع الآن الحديث اللي بعده نعرف ضابط اليتيم اقرأ
باب ما جاء متى ينقطع اليتم
نعم
قال حدثنا أحمد بن صالح
أحمد بن صالح المصري ثقة حافظ
قال أخبرنا يحيى بن محمد المديني
صدوق يخطئ
قال أخبرنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم
مستور القرشي ومستور
عن أبيه
مقبول
عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش
ثقة
أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال قال علي بن أبي طالب حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل.
وهذا الحديث كما سمعت إسناده ضعيف. فيه خالد بن سعيد بن مريم القرشي مستور وأبوه مقبول فلا يصح الحديث، لكن له ثلاث طرق أخرى يتقوى بها وبعض الشواهد، فهو كما قال شيخنا رحمه الله يترقى أو يرتقي للحسن بمجموع الشواهد. وفيه بيان حينئذ متى ينقطع اليتم. اليتيم من فقد والده الذي ينفق عليه، يعني لا والدته، والده إيش؟
الأب
قبل البلوغ يتيم. متى ينقطع اليتم؟ إذا بلغ. لا يتم بعد احتلال، حديث لا يتم بعد احتلال ولا صمات إلى ليل، هذه كانت أفعال الجاهلية، يصمتون على الكلام فيعتكفون، يعني ما يتكلم متقرب إلى الله. لكن النبي لما قال شاف إسرائيل نذر أن يقوم ولا يكلم الناس ولا يستظل وصائم، قال مروه فليكلم الناس. فحج المصمت بدعة، حاج يتكلم، يجي أول ما يحرم يكلم واحد إحرام، لا هذا بدعة، لا يقبل، هذا عمل بدعي. حج صمت الصائم بدعة، الصمت المتكلف يعني، أما أن يصمت عن اللغو طيب هذا. نعم، لا يتم بعد احتمال. إسناد ضعيف لكن له طرق يتقوى بها، ولذلك حسنه النووي في رياض الصالحين كما هو معلوم. نعم، فبهذا انقطع. أما اليوم توسع في معنى اسم اليتيم كما توسع في أشياء مثل الرحم، يكون زوج أخته ويقول نعرفك على رحيمنا. كيف رحيمك؟ رحيم مو برحيم، صهر رحيم، قطع أرحام، هكذا يقول. كيف قطع أرحام؟ هو مو بأخ ولا لا رحم صلب ولا رحم فرع، كما بين الفرق بينهما القرافي في كتاب الفروق رحمه الله يسميه رحيم. نعم، وإذا زعل ما جاف وليمة يقول كذا تقطع الرحم، مو بصحيح، ما في رحم بينه، لا يسمى رحم. زوج الأخت لا يسمى رحم إلا عند الجهال يسمونه رحم. طيب، وحينئذ يأتي الحديث الذي بعده. وتوسع أيضا، ما توسع فيه؟ تكون بنات ما شاء الله في 40 و50 ويجي يتفاهم مع الدولة أو يتفاهم مع يعني الضمان الاجتماعي، يقول حرام بنات أيتام، تيام كل واحد الله يبارك 47 و67. نعم، فتوسعوا يا أخوان، توسعوا، عجيب الإطلاقات الشرعية. طيب، ننتقل الحديث الذي بعده.
باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني
هو صدوق،
قال أخبرنا ابن وهب
القرشي عبد الله بن وهب القرشي ثقة
عن سليمان بن بلال
القرشي ثقة
عن ثور بن زيد
وهو ثقة
عن أبي الغيث
المدني ثقة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أبو داود: أبو الغيث سالم مولى ابن مطيع.
نعم، هذا الحديث صحيح، وفيه وقد خرجه البخاري ومسلم وهو متفق على صحته، وفي أعلى رتب الصحة. وفيه من الفقه الترهيب من قربان مال اليتيم، فقد جعل ذلك من الموبقات أي المهلكات. اجتنبوا، يعني كونوا في جنب، وهذه المهلكات في دينكم في جنب آخر، فدل على تحريمها. من الفاظ التحريم عند علماء الأصول: اجتنبوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا يدل على تحريم هذه الأمور، وكون سماها موبقات دل أنها من الكبائر، أنها مهلكات. هذا النص يدل أنها من الكبائر. ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. الشرك بالله هو مساواة غير الله بالله في مخصص الله، وهو 70 باب، يرجع إلى 3 أبواب رئيسة. شرك بالله في ألوهيته، مساواة غير الله بالله في العبادة، يدعو الرسول، يذبح للوثن، للقبر، يعتقد أن الرسول، نعم. ثاني، شرك في الصفات، وهو يعتقد أن الرسول يعلم الغيب، مساواة غير الله بالله في الصفات. أو الكاهن يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا إيش؟ إلا الله. في الربوبية، كشرك الحبيب الجفري، يقول إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، وأن الولي يخلق في بطن الأم من غير أب، وأن الولي يقسم الأراضي في الجنة كيف يشاء. هذا كله شرك في الربوبية، لأن توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله. ومن اعتقد أن غير الله كالأولياء لهم أفعال كأفعال الله فهو مشرك في الربوبية، هو محبط للعمل. وكون هذه الأشياء تساوى بالشرك، وش يدل عليه؟ أنها من أكبر الكبائر، لأن ساوى الشرك بالسحر، فأقل شيء أنها من أكبر الكبائر. كما قال: أكبر الكبائر حقوق الوالدين بعد الشرك ذكرها، وإيش؟ القتل، وشات الزوعة، والسحر. شوف كيف عطف الشرك بعده السحر، كم دمر هذا السحر من بيوت، وفرق من أحبة، وقطع من نسل، وقتل، لأن السحر ما يقتل، وأمرض، لأن السحر ما يمرض. يقعد المسحور سنين مديدة ومريض، يعاني من آلام شديدة في ظهره، في رحمه، والأطباء لا يعرفون، يقول نفتح الأشعة ما فيك شيء يا أخي، أو يقولون كما سمعت قبل أيام: شايفين شيء بس ما عارفين الشوف، علم الطب ما هو توريم شيطان يضغط عليه بالألم، لكن ما نعرف الطب وش من السحر، وعقد السحر. نسأل الله العافية. ولذلك الساحر كافر، الشيطان لا يعينه حتى يكفر. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فتكفر. الساحر كافر، الشيطان لا يعينه إلا بعد الكفر، أن يرمي بالمصحف في المرحاض، أو يدوس عليه. أو رأيت حذاء من خشب مصنوع، السحرة اللي يبغون واحد يصير ساحر يكتبون، كتبوا عليه آيات الكرسي وكذا، فيلبس ويمشي فيه، حذاء خشب مكتوب فيه آيات، إهانة الآيات، يقول يمشي في هذا الحذاء، والحذاء مليء بالآيات، يلبسه ويمشي. أو يكتب مصحف بالزعفران أو بالحبر في ورق ويحطه في المرحاض، الشيطان يرضى بالكفر، ثم يرسل له خدم السحر متى شاء بعد أن يعلمه ويلقن الطلاسم وكيف يعقد، فيبدأ يسحر.
وهو ما لطف وخفي سببه وهو عطف وصرف، ولا يضر أحد إلا بإذن الله. وقد يبقى السحر ساكن ويتصرف الإنسان كما هو إلا في الشيء اللي سحر فيه، يعني يعمل ويضحك ويأكل ويشرب، لكن إذا جاء إلى ناحية الزوج ضمرت شهوة المرأة أو نفرت من زوجها فقط، ويزول بالأوراد والأدعية كما قال النبي لما سحر 6 أشهر قال دعوت فدعوت حتى شفاني الله، بالأدعية النف بالفاتحة وآيات السحر وسبع ورقات يدقها بين حجرين ويستهيع ويتخلط بيت الكرسي والقواقل 3 ويشربها ويغتسل منها يحترق السحر، مع الأيام يتوسل ليخرج إذا وضب على ذلك بإذن الله. وهذا ليس بدعة كما ظن بعض متأخرين أهل العلم، قال السدر مع النفث بدعة. ليش؟ لأن الرقية بابها يرجع للطب ليس للتعبد، فبابها تجريبي. يقول النبي اعرضوا علي رقاكم، لا بأس الرقى ما لا تكون إيش شرك. ومن المعلوم أن السلف كانوا يجربون بعض الآيات تنفع يستمرون عليه، قال اعرضوا علي رقاكم أنتم، مو الذي علمتكم أنا، فلا بأس بها إذا لم تكن شركا. فرجع أمر الرقية إلى التجريب والطب وليس إلى التعبد كصلاة الرغائب الصوفية، فإنها تعبد وهي بدعة في أول رجب من الجمعة، في أول جمعة من رجب صلاة الرغائب. وهذا الدواء مجرب واستعملناه بعض المسحورين ونفعهم وخف عنهم السحر، وسألتهم بعد ذلك كيف حالهم، قالوا الحمد لله صار مشينا طيب وراء عنا الاكتئاب وخف عنهم كثير، إذا واظبوا واظبوا أيضا يشفوا بإذن الله. طيب، وقتل النفس، كل ذنب عسى الله أن يغفر له لقتل نفس الشرك، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما، ومن قتلها متعمدا جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قاتل النفس، آكل الربا، درهم ربا يأكله الرجل ويعلم أشد من 36 زنية. الربا من يكون فضل، كيلوين ذهب بكيلو ذهب فضل، أو نسيئة كيلو ذهب بكيلو ذهب، حاضر بناجز غائب بناجز، هذا بغائب هذا ربا، فلا بد أن يكون يدا بيد، الذهب بالذهب الفضة بالفضة، يدا بيد سواء سواء، كذا التمر بالتمر وشعير بشعير، فمن زاد أو استزاد أو نسأ البيع قال له بكرة أعطيك مقابل صاع شعير صاع شعير غدا أعطيك إياه بيعا، هذه إيش ربا نسيئة، أو صاعين شعير بصاع شعير حاضر بحاضر ربا، لأنه بده يكون صاع شعير بصاع شعير. وبعض النساء جهلة يذهبون للسائغ ويعطونه بناجر دقة قديمة خليجية، يشترون دقة يابانية يعطونه 50 أو 30 أو 50 جرام ويعطيهم البائع 30 جرام ويفرح ويقولوا كسبنا والله 20، هذه ربا ما يجوز، لازم يكون 50 جرام ب50 جرام. نعم، وناجز، ما تقول له أعطيني هذه الصيغة وإذا جاء الراتب أحول لك، حرام، هذا ربا، لا بد تعطيه الفلوس ويعطيها إيش الطقم في نفس اللحظة من الذهب، ولا تذهب للسيارة تجيب طاقة الصراف، هذا ربا، كما مر معكم موطأ مالك إذا فرق بينه وباب يعني وراح يجيب مثلا من السيارة سيارة تجيب منها الصراف وترجع له، ربا، لا بد تحط الصراف ويعطيها الطقم وتحول الفلوس في لحظة القبض، وإلا صار الربا. والربا 70 باب، باب كثيرة. الهدية تعطيها لرجل بين وبينك دين 10,000، قلت له خذ هذه هدية طقم قلم، هذا ربا، رده لا تعطيه، يجب لا تأخذه منه، يقول تسدد دينك وبعدين أخذ لك الهدية، لأن هذه الهدية طريق لتأخير الدين، فهي ربا. نعم، وهكذا أبوابه كثيرة. شفاعة تعطيها الرجل لأخيك لكي يقبل في وظيفة، ربا، من شفع لأخيه شفاعة فأخذ عليك هدية، أتى بابا عظيما بالربا. الربا أبواب كثيرة لابد من دراستها قبل النزول السوق. لذلك عمر كان ينهى الرجل ينزل السوق حتى يتعلم أحكام الربا وأكل إيش مال اليتيم. هذا الشاهد أكل مال اليتيم هذا يدل أنه من الكبائر فيه التشديد من أكل مال اليتيم. وقذف المحصنات الغافلات. المحصنة هي المرأة العفيفة حتى إن كانت متساهلة في الحجاب، عندها تساهل في الحجاب وعندها معاصي نعم وليست دينة من كل وجه، لكن تعرف بالعفة في باب الفواحش، عفيفة فهي محصنة، فمن قذفها استحق حديش القذف متى؟ إذا طالبت. ما طالبت ما يجرى على من قذفها حد القذف، ويقذفها بالصريح كان يقول زانية نعوذ بالله فإن هذا عليه حد القذف. طيب الحديث الذي بعده ونجعل آخر حديث.
نعم. قال حدثنا إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني
وهو ثقة حافظ.
قال حدثنا معاذ بن هاني
البصري ثقة.
قال حدثنا حرب بن شداد
البصري ثقة.
قال حدثنا يحيى بن أبي كثير
الطائي ثقة يرسل.
عن عبد الحميد بن سنان
مقبول.
عن عبيد بن عمير
ثقة.
عن أبيه
نعم عمر
أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن تسع، فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا.
هذا حديث ضعيف لأن فيه عبد الحميد سمعتم مقبول، لكن له شاهد ذلك شيخنا حسنه وذكر هنا الكبائر. نعم وذكر منها الكبائر حقوق الوالدين تسع، استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني يمكن ذكره استطرادا لأنه كلامه كان قبل ذلك على اليتيم، والمقصود أنه ذكر الكبائر حقوق الوالدين المسلمين. معنى لو واحد عنده والدين كافرين ما يحسب عليه عقوق مثل المسلمين، عند والد لكن كافر حقوق الوالدين المسلمين. نعم واستحلال البيت الحرام هذا لا يجوز الاستحلال والقتال قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم وحينئذ يبقى عندنا حديث نعم باب ما جاء في الدليل على أن الكفن. نعم
باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال. قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي هو ثقة.
قال أخبرنا سفيان
ابن سعيد الثوري ثقة فقيه حافظ.
عن الأعمش
سليم مهران الأسدي ثقة حافظ.
عن أبي وائل
شقيق بن سلمة هو ثقة.
عن خباب قال
الأرط وصحابي
قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر.
هلا يأذن أول شيء أذن
الله.
وعند هذا الحديث إذا نتوقف، وهو حديث خباب قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد، نعم وقد خرج هذا الحديث البخاري ومسلم، وفيه موعظة وعظة كبيرة. قتل يوم أحد مصعب بن عمير ولم يكن له إلا نمرة. نمرة هذا معناه شملة فيها خطوط بيض وسود، بردة أو بردة من صوف يلبسها الأعراب. إذا غطينا بهذه البردة نريد نكفنه، إذا غطينا به رأسه خرجت رجله. الله أكبر. وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الإذخر، حشيشة طيبة الرائحة كانت تسقط بها البيوت، يعني غطوه بنبات، ما عنده كفن خلفه يكفي في مكان يعيش فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القلة، وما كانوا عليه من الزهادة في الدنيا والبعد عن زخرفها رضي الله تعالى عنهم. ومن فتح على الناس من الدنيا والله نخشى عليهم منها. كيف نخشى؟ كيف لا نخشى والنبي خشي علينا الانفتاح في الدنيا؟ فقال: ما الفقر مش أخشى عليكم، ما الشرك إني أخاف، إني لا أخاف عليكم أن تشركوا. أو قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أن تبسط الدنيا، أن تبسط عليكم إيش؟ الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت يعني من كان قبلكم. أي والله، وهذا الذي نراه الآن، وهذا الذي نراه الآن لما قال لهم: فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الآن الموجود، يقطع الرجل رحمه، يقطع أباه من أجل حفنات من الدراهم، يقطع أخاه شقيقة سنة 7 سنوات من أجل الإرث. هذه مصيبة. في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه تخرج كما قالوا أخرجت الأرض إيش أثقالها، قال النبي: تخرج الأرض أفلذاتك بادية، اسطوانات من ذهب. العريان من أهل الحشر يأتي ويكون قاطع رحمه، هو عريان، كنا نبعث عرايا، حنا عرات كلنا من القبور، فينظر إلى هذه الأكوام من الذهب، اسطوانات من الذهب، يعني لو كانت موجودة عنده في الدنيا آلاف أو مئات المليارات، اسطوانات، هو عريان يعني لا عنده يعني بنك يحط فيه هذا الذهب، أو حتى أزميل يكسره وياخذ ويشتري، وش ما عرف، تبدل أرض الأرض، البحار فجرات والجبال نسفات، وش يسوي لهذا؟ يندم، يقول: هذه الاستوانات من الذهب اللي قطعت فيها رحمي، نافست أخي في الإرث حتى قطعته سنة إلى آخره، وسنتين توفيت وأنا ما أشوفه ولا أعرفه. الله، يندم ولا تساعة من ذا. كم كذب من أجل هذه الدنانير، وكم غش من غاش، وكم طمع من طامع، من طامع حتى أكل حرام بأجلها. فلا يوم القيامة ينفع دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، نسأل الله العافية. في الحديث هذا أن أول ما يبدأ به بالميت تجهيزه، فيؤخذ من تركته تجهيزه، ولو استغرق التجهيز كل تركته، عنده ترك 90 ريال والكفن يساوي 90 ريال، يقسموها بينه وبين الورثة ولا يخلي كل الكفن 90 يجوز؟ كل الكفن. فهذا عمير، شوف مصعب بن عمير قتل يوم أحد، ما كان خلف إرث إلا نمرة، خطاء له خطوط شملة، خطوط فيها بياض وسواد، غطوها به ما أعطوها الورثة، معناها الميت إيش أول ما يبدأ به بإيش؟
كفن.
تجهيز، تجهيز يشمل أجرة القبر، لأن في مثل الشام ترى يشترون القبور 10,000 ريال 10,000 أي نعم صلى الله يشتري القبور، فالعشر آلاف تكون على من؟
ميت،
من تركة الميت. والعجب من بعضهم رؤي شيبة مقصر في دينه في مستشفى، كلم مع صاحبه يضحكون وكذا وكذا، قال والله ما حصلت عليه إلا في جيبه وصل القبر، وتراه غافل يقول ما شريته إلا بكذا وكذا، نعم بكسر الخشوم أو بقوة أو ربما شراه بكذا وكذا، هو غافل. هذا يسمونه موت القلب، ما عاد يشعر الإنسان بقرب أجله ولا يخاف من الموت ولا شيء، صك القبر في جيبه مشتريه وهو يعني في أسوأ ماضيه، نسأل الله العافية. الآن ننتقل لشيء من قراءة شيء من البخاري.